أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وجوب القضاء كفاية، قلنا استدل عليه بدليلين. الدليل الأول هو توقف حفظ النظام على القضاء، وقلنا أن هذا الدليل أشكل عليه، أورد عليه، لأن حفظ النظام لا يتوقف على القضاء، والظاهر أن مقصوده لا يتوقف على القضاء الصحيح، لإمكانه يقول أن يحفظ النظام بطريق آخر. ظاهر والله العالم أن مقصوده هو القضاء الغير الشرعي، لأنه يتوقف يحفظ النظام، فلا يمكن إثبات وجوب القضاء الصحيح الذي هو محل الكلام بمسألة حفظ النظام. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال هذا يمكن الجواب عنه بهذا الجواب، لأن حفظ النظام الذي يريده الشارع، والذي نعلم ونقطع بأن الشارع لا يرضى بتفويته ولا يجوز الإخلال به، ليس هو حفظ النظام كيفما اتفق، وإنما هو حفظ النظام بطريقة خاصة، حفظ النظام بالطريقة التي يستطيعها الشارع، والتي هو بحسب تقديراته يحفظ بها حقوق الناس، ترد بها المظالم، يقام العدل، إشاعة العدل تتحقق فيها. حفظ النظام بالطريقة التي يفتيها الشارع، هذه هي التي يريدها الشارع، ونقطع بأن الشارع لا يرضى بتقويتها. حفظ النظام، قد ينحفظ النظام بحكومة جائرة يعين فيها قضاة لا يحكمون بالعدل ولا يحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى، قد يحفظ النظام، لكن الشارع لا يريد ذلك، الشارع لا يريد ذلك، لا يعني لا نقطع بأنه لا يرضى بتفويت ذلك. الشارع يريد حفظ النظام بطريقة خاصة، وهذه الطريقة الخاصة هي ماذا؟ تتحقق بماذا؟ بنصب القضاة، العدول، الواجبين للشرائط المقررة شرعا. النظام يحفظ نصب القضاة، والقضاء الصحيح حسب الشروط المقررة شرعا هو الذي ينحفظ به النظام، وهذا النظام الذي يحفظ بهذا القضاء الصحيح هو الذي يريده الشارع، هو الذي لا يرضى الشارع بتفويته. الحكومات الوضعية قد تحفظ النظام من خلال تعيين قضاة وتعيين محاكم، يحفظ النظام بذلك، لكنه ليس هو الشيء الذي يريده الشارع. حفظ النظام الذي يريده الشارع ولا يرضى بتفويته ليس هو مطلق حفظ النظام، وإنما هو حفظ النظام بطريقة خاصة. هذا هو الواجب، وهذا هو الذي لا يرضى الشارع بتفويته، ونقطع بأن الشارع يريده، ولا إشكال، لأن حفظ النظام بهذا المعنى يتوقف على القضاء الشنو الصحيح، يتوقف على القضاء الصحيح. القضاء الصحيح هو الذي يحقق حفظ النظام بالنحو الذي يريده الشارع، هو الذي يحقق حفظ النظام بالنحو الذي لا يرضى الشارع لتفويته. ويعيد هذا الفهم هو أن الشارع نهى عن التحاكم إلى الطاغوت بالآيات الصريحة في ذلك والروايات، نهى عن التحاكم إلى الطاغوت، وهذا النهي عن التحاكم إلى الطاغوت واضح أنه أنشئ وجعل في ظل حكومات غير شرعية. إذن هناك سلطان جاء، هناك حكومات غير شرعية، عينت هذه الحكومات غير الشرعية، عينت قضاة ليسوا مؤهلين، ليسوا واجدين للشرائع. الشارع في ظل مثل هذا الظرف نهى عن الرجوع من الطاغوت، وأمر بالرجوع إلى ماذا؟ إلى قضاة العدول الذين نصبهم الأئمة عليهم السلام، نهى عن الرجوع إليهم وأمر بالرجوع إلى هؤلاء. هذا يكشف في الحقيقة عن أن حفظ النظام الذي يتحقق بالقضاء غير الصحيح وغير الشرعي هذا لا يرضى به الشارع، لا يرضى به الشارع ولا يكتفي به الشارع، وإنما هو يريد حفظ النظام بطريق خاص عن طريق القضاة المنصوبين من قبله الواجدين للشرائط المعتبرة شرعا، هو يريد حفظ النظام من هذا الطريق. ولذا نهى عن ماذا؟ عن التحاكم إلى الطواغيت، نهى عن التحاكم إلى القضاة الذين لا ليسوا مؤهلين للقضاء، مع أن النظام يحفظ بذلك أيضا، لكن ليس حفظ النظام مطلقا مما يرضى به الشارع ويريده الشارع ولا يرضى بتكليفه، وإنما حفظ النظام بالطريق الخاص هو الذي يكون لازما، ونقطع بأن الشارع لا يرضى بتكليفه، فيكون حفظ النظام بالطريق الخاص هو الواجب. ولا شك في أن حفظ النظام بالطريق الخاص يتوقف على جملة من الأمور، منها تعيين القضاة ماذا؟ بالطريقة الصحيحة. تعيين القضاء الصحيح هو الذي يتوقف عليه حفظ النظام الذي يريده الشارع. وبهذا يمكن تتميم الدليل، وهو أن نقول بأن حفظ النظام اللازم والواجب والذي لا يرضى الشارع بتكويته هذا حفظ النظام يتوقف علينا على القضاء بالمعنى الذي نبحثه ونريده، وهو القضاء ماذا؟ وهو القضاء الصحيح. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني وهو مسألة ما دل على الأمر بالمعروف والنهي، التمسك بعمومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الظاهر أن المقصود بذلك هو دعوى توقف عدم المنكر وسد باب المعاصي والظلم، توقف ذلك على القضاء. عدم المنكر، سد باب المعاصي، سد باب الظلامات، يتوقف على ماذا؟ على القضاء. وحيث أن عدم المنكر، سد باب المعاصي، منع الظلم، هذه أمور لازمة وواجبة، فيكون القضاء المقدم لهذه الأمور أيضا يكون ماذا؟ يكون واجبا. هذا هو ظاهرا، هذا هو مقصودهم من الاستدلال بهذا الدليل الثاني. هذا الدليل أيضا أورد عليه لأن المتخاصمين في دعوة مثل دعوة واضح أنه كل منهما يعتقد أن الحق إلى شنو؟ إلى جانبه. كل منهما يعتقد أن الحق إلى جانبه، ولا يثبت كون هذا المدعى منكرا وظلما إلا بعد شنو؟ إلا بعد القضاء. كون هذه الدعوة منكر وظلم وإجحاف في حق الآخرين هذا لا يثبت قبل القضاء، وإنما يثبت ماذا؟ يثبت بعد القضاء، بعد أن يقضي القاضي ويحكم، عندئذ يثبت بأن هذا منكر وأن هذا ظلم مثلا. إذن المنكر والظلم والتجاوز إنما يثبت بعد القضاء، يثبت بعد القضاء. حينئذ لا معنى لأن نستدل على وجوب القضاء بأدلة النهي عنا عن المنكر بدعوى توقف عدم المنكر والرد عن المنكر علينا على القضاء لعدم تحقق موضوعه قبل شنو؟ قبل القضاء. وإنما موضوع أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتحقق بعد القضاء، بعد القضاء يعرف أن هذا شنو؟ هذا منكر. أما قبل القضاء لا يعرف، لا يتحقق موضوع الأدلة حتى نتمسك بها لإثبات وجوب شنو؟ وجوب القضاء. بعبارة أخرى لتوضيح هذا الإشكال نقول أن وجوب القضاء من باب النهي عن المنكر لا يكون إلا إذا تحقق موضوع نهي، وهو ماذا؟ وهو المنكر قبل القضاء والحكم. هذا واضح. إثبات وجوب القضاء باعتباره نهيا عن المنكر وتوقف الرد عن المنكر عليه، هذا لا يكون إلا إذا تحقق موضوع هذا الدليل قبل القضاء والحكم. قبل القضاء والحكم كن يتحقق أن هذا ماذا؟ هذا منكر. حينئذ يقال هذا منكر، الرد منعه واجب، ومنعه يتوقف علينا على القضاء، فيكون القضاء واجبا، يكون القضاء حينئذ واجبا. لكن هذا مثلا، إذا تحقق موضوع هذه الأدلة قبل القضاء والحكم، ولكن هذا غير صحيح، لأن كون الشيء منكر وكون الظلم وكون تجاوز لا يعرف إلا بيش؟ إلا بواسطة القضاء، لأنه يعني نحن بالقضاء نميز بين المنكر وغيره، بين الحق والباطل بالقضاء. إذا تشخيص أن هذا منكر لا يكون إلا بعد القضاء، أما قبل القضاء والحكم لا يعرف أن هذا منكر، لا يعرف. هذا يقول أنا على حق، هذا يقول أنا على حق. إذا موضوع الأدلة غير متحقق قبل القضاء، فإذا لا معنى الاستدلال بهذه الأدلة على ماذا؟ على وجوب القضاء. هذا الاعتراض، جوابه أن هذا التفسير للدليل تفسير الظاهر، يعني مو معلوم أنه هو المقصود، يمكن تفسير مقصودهم بالدليل الثاني بنحو آخر يسلم عن هذا الإيراد، وهو أن يقال أنه ينظر إلى القضية بشكل عام، نظرة عامة، قضية وجدانية ندركها بوجداننا، وهو أن المجتمع الذي لا توجد فيه قضاة ومحاكم واضح أنه يكثر فيه الظلم والتجاوز والمنكر أكثر من المجتمع الذي يوجد فيه شنو؟ محاكم وقضاة يقضون بما يرونه حق، ويتابعون هذه القضية ويستردون الحقوق ويعطونها إلى مستحقيها. المجتمع الخالي من القضاء غير المجتمع الذي يوجد فيه شنو؟ قضاء، يكثر فيه المنكر ويكثر فيه الظلم ويكثر فيه التجاوز إلى آخره. هذه قضية وجدانية، الدليل يشير إلى هذه القضية الوجدانية، يريد أن يقول أن الظلماء والغاصبين والمتجاوزين والمعتدين لا يردعهم عن تجاوزهم وظلمهم إلا ماذا؟ إلا إقامة شنو؟ القضاء. القضاء يردعهم عن ذلك، يمنعهم من ذلك ولو في الجملة، يردعهم عن ذلك، لأنه عندما يجر هذا إلى القضاء ويحكم لصالح الطرف الآخر ويلزم بهذا الحكم، وقد يسجن وقد يلزم بأشياء أخرى، حينئذ لا أشكال أن هذا يحد من ماذا؟ من ظلمهم، من تجاوزهم، من وقوع المنكر في الخارج. هذا هو المقصود بالدليل، أن عدم المنكر، منع الظلامات، منع الظلم، هذا يتوقف على القضاء، بمعنى أن القضاء يكون وسيلة موصلة إلى ماذا؟ إلى منع المنكر، مو منع بالكلية 100%، بالمقدار الممكن، منع الظلم، منع المنكر، منع التجاوز إلى آخره، فيكون متوقف على هذا، فيكون واجبا بهذا الاعتبار. ليس المقصود النظر إلى القضية الشخصية والواقع الشخصية حتى يقال أنه لا يمكن تشخيص المنكر في هذه الواقع الشخصية إلا بعد شنو؟ إلا بعد القضاء والحكم. فكيف نحكم بوجوب القضاء والحكم بوجوب القضاء من باب النهي عن المنكر قبل ماذا؟ قبل القضاء والحكم. هذا غير ممكن. المقصود ليس هو النظر إلى الواقع الخارجية الشخصية حتى يقال أنه قبل القضاء والحكم المنكر غير متحقق، لا يعرف المنكر، واضح؟ فكيف يقال بأنه يجب القضاء مقدما الردع عن من؟ عن المنكر وحالا المنكر المشخص، وإنما يشخص ماذا؟ بعد القضاء والحكم. هذا ليس هو المقصود ظاهرا، أو لا أقل أنه يمكن تفسير هذا الدليل بهذا التفسير الذي ذكرناه والذي لا يرد عليه هذا الإيراد. هناك مطلب تعرضوا له ذكره الشيخ صاحب الجواهر. الشيخ صاحب الجواهر استشكل في منح القضاء صفة الوجوب ودعوى أن القضاء واجب، استشكل فيه من جهة أن القضاء منصب من المناصب بناء كما تقدم على تعريفه بماذا؟ بالولاية. قضاء ولاية، قضاء منصب. يقول صاحب الجواهر ما معنى وجوبه؟ لا معنى لتعلق الوجوب بالمنصب، واضح؟ وجوب إنما يتعلق بالأفعال، أفعال المكلفين، لكن المنصب لا معنى لأن يتعلق به ما لا يتعلق به الوجوب. فقال هذا تسامح في المقام، أن يقال أن القضاء واجب، والقضاء هو عبارة عن شنو؟ أدى هو عبارة عن الولاية، عبارة عن المنصب. شو المعنى نقول المنصب واجب؟ المنصب هو يعطى ويمنح من قبل الإمام عليه السلام، يمنح من قبل الإمام عليه السلام، لا معنى لتعلق الوجوب به. ولذا هو فسر وجوب القضاء مع المحافظة على كون المراد به هو الولاية والمنصب، فسر بهذا التفسير بأن قال يمكن ولعل مقصود الفقهاء عندما قالوا بأن القضاء واجب، مقصودهم هو السعي لتحصيل ولاية شنو؟ ولاية القضاء. السعي لتحصيل ولاية القضاء، يعني يقول هو يمثل، يقول هذا حال بالضبط غسل الميت أو الصلاة على الميت. الصلاة على الميت واجب كفائي بلا إشكال، غسل الميت واجب كفائي، واضح؟ لكن حيث أن هذا الواجب الكفائي مشروط بالإذن من الولي، بطبيعة الحال يكون هناك وجوب لتحصيل الإذن من الولي على نحو أيضا شنو؟ الكفاية. كما أن نفس غسل تغسيل الميت واجب على نحو الكفاية، تحصيل الإذن من الولي المعتبر فرعا في تغسيل الميت أيضا يكون واجبا على نحو شنو؟ على نحو الكفاية. يقول القضاء من هذا القبيل. احنا ما نقول بأن القضاء هو كمنصب هو يكون ماذا؟ واجبا. لكن القضاء كمنصب لا إشكال في أنه يتوقف على من؟ على إذن الإمام عليه السلام. فالمقصود من وجوب القضاء هو هذا، هو وجوب السعي لتحصيل الشرط الذي يتوقف عليه ماذا؟ هذا المنصب، وهو شنو؟ وهو أخذ الإذن من الإمام عليه السلام. هذا يكون واجب على نحو ماذا؟ على نحو الكفاية. فسر بهذا التفسير. وكما هو واضح أن هذا الإشكال وبالتالي هذا التفسير ناشئ في الحقيقة من تفسير القضاء بأنه شنو؟ منصب، لأنه ولاية. أما إذا قلنا لا، القضاء كما تقدم هو عبارة عن نفس الفعل ونفس فصل الخصومة، الحكم لغرض فصل الخصومة، هذا هو القضاء. إذا قلنا بذلك حينئذ لا ضير ولا محذور إطلاقا في أن يتعلق به شنو؟ الوجوب. يعني فعل من الأفعال، وهذا فعل يمارسه القاضي، يحكم ويفصل الخصومة ويحل النزاع، هذا فعل من الأفعال. أي ضير في أن نقول أن هذا الفعل يكون واجب بالوجوب شنو؟ كفاية. وإنما الضير عندما يكون المقصود بالقضاء والمنصب، المنصب لا معنى لأن يتعلق به الوجوب، لكن عندما يكون فعل يصدر من القاضي لا معنى من يتعلق به ماذا؟ الوجوب. وقد تقدم أن الأقرب والأنسب كما قلنا هو أن يكون المقصود بالقضاء هو ماذا؟ هو الفعل والممارسة ونفس العمل الخارجي الذي يصدر من الشنو؟ من القاضي. هذا هو الواجب شنو؟ كفايتان. والأدلة المتقدمة تشير إلى ذلك الحقيقة، حفظ النظام يتوقف على ماذا؟ على الممارسة، على فصل الخصومات في الخارج. بذلك يحفظ النظام، بذلك يحفظ النظام. وهكذا الرد عن المنكر ومنع الظلم وأمثال هذه الأمور كلها تتوقف في الحقيقة على القضاء. أدلة الوجوب هي هذه، تتوقف على القضاء بمعنى ماذا؟ بمعنى الحكم وفصل الخصومة وأمثال هذه الأمور التي من أفعال المكلف التي لا معنى من تعلق الوجوب بها. بل حتى الأدلة الأخرى التي لم نشر إليها الآن نشير إليها، هناك بعض الروايات استدل بها على وجوب القضاء، وفيها ما هو صحيح سندان. هناك نبوي ليس مرويا من طرقنا بمضمون أن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه من القوي. قدرات على وجوب واضحة، لا يقدس أمة ليس فيهم شنو قاضي يأخذ حق الضعيف من القوي، لا يقدس هذه الأمة، هذه الأمة ليست مقدسة، ليست. هذا يستفاد من هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يريد هذا المعنى، يريد في الأمة أن يكون هناك من يأخذ حق الضعيف من القوي، وأن الأمة التي لا يوجد فيها ذلك هي أمة غير مقدسة. لا، وجوب الاصطلاح لا يقدس أمة، شنو لا يقدس أمة؟ أمة غير مقدسة هي تكون. في مرسلة لابن أبي عمر مروية من طرقنا، اللي هي الباب الأول موجودة من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث التاسع إذا تراجعوها، يرويها عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع. غير متعتع تفسيرها شنو؟ لعله مقصود بها أنه الأخذ لا يكون أخذا فيه مثلا شيء من العنف والكذا والهذا، لا يؤخذ بهدوء من ضعيفها من قويها علما لضعيفها. هذه أيضا استدلوا بها على وجوب ماذا؟ على وجوب القضاء. هذه تأييد لما تقدم سابقا من ماذا؟ اللي أريد أقوله هو هذا، أنه حتى هذه الروايات لو كانت هي الدليل، هي أيضا تشير إلى أن المقصود بالقضاء هو ماذا؟ هو الفعل الخارجي مو المنصب. ليش؟ لأنه يقول ليس فيهم من يأخذ للضعيف من القوي، ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه من. إذن اللازم الوجوب، إذا استفدنا الوجوب هو نفس الآخذ، هذا الأخذ من الضعيف المال من القوي حق الضعيف منه، يؤخذ حق الضعيف من القوي، نفس الآخذ، نفس العمل الخارجي لا المنصب كما يقول صاحب الجواهر. الأدلة إذن تساعد على أن المقصود بالقضاء هو هذا، وحينئذ لا مشكلة في اتصاف القضاء بماذا؟ بالوجوب، لأن المقصود به هو هذا العمل الخارجي. زين، بناء على هذا نستطيع أن نقول بأن الوجوب يتعلق بالقضاء بما هو فعل وبما هو عمل يصدر من القاضي، هذا هو الذي يكون واجبا على نحو الكفاية. نعم، لتتميم كلام صاحب الجواهر المتقدم قدس الله نفسه، نقول بأن هذا العمل الخارجي المسمى بالقضاء هذا مشروط بشروط بلا إشكال، مشروط بشروط. واحدة من شروط الاجتهاد، واحدة من شروط ابن الإمام عليه السلام، هي شروط معتبرة في صحة القضاء. حينئذ نفس ما نقول في غسل الميت نقول في ماذا؟ في باب القضاء، كما يقول شيخ صالح الجواهري. لكن نحن نحافظ على ماذا؟ على أن المقصود بالقضاء هو نفس الفعل، لكن هذا الفعل الواجب كفاية حيث أنه يتوقف على جملة من الشروط، إذن يجب تحصيل هذه الشروط أيضا على نحو الكفاية. كما يجب تحصيل الإذن من الولي عند إرادة الصلاة على الميت على نحو الكفاية، كذلك يجب تحصيل ماذا؟ تحصيل الاجتهاد على نحو الكفاية لتوقف القضاء الصحيح ماذا عليه. يجب تحصيل الإذن من الإمام في التولي، تحصيل الإذن من الإمام في التولي لتوقف القضاء الواجب كفاية ماذا على الإذن من قبل الإمام، فتكون كلها واجبات كفائية. القضاء كعمل واجب كفائي، تحصيل الاجتهاد واجب كفائي، تحصيل الإذن من قبل الإمام عليه السلام واجب على نحو الكفاية. غاية الأمر أنه بعضها وجوبات كفائية مقدمة للقضاء، بينما القضاء هو الواجب الكفائي. نقول نعبر ولو هو في واقعه ليس واجبا نفسيا، لكنه واجب يكون نفسي. القضاء واجب نفسي كأنه كفاية، وتحصيل الاجتهاد وتحصيل الإذن كلها أشبه بالوجوبات المقدمية إما لهذا الواجب النفسي، فتجب أيضا بالوجوب الكفائي. هذا ما نقول في هذا المقام. إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة. المسألة الأخرى التي يذكرها السيد الماتن قال هاي قضاء واجب كفاية انتهى. المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ يقول فيه إشكال، والأظهر الجواز. يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين وغيرهم. هذه المسألة الثانية. في الحقيقة هذا الباحث مسألة أخذ المال من قبل القاضي، هاي مسألة من المسائل المهمة. نحن نبحثها بهذا الشكل، أن الكلام في هاي المسألة يقع في موفق في خصوص أخذ الأجرة، لا، المال الذي يصل إلى القاضي هذه مسألة. الكلام تارة يقع في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال، المسألة لعل الماتن لم يشر إليها لكنها مسألة مبحوثة، هل يجوز القاضي أن يرتزق من بيت المال أو لا، وما هي الشروط؟ إذا قلنا بالجواز هل هناك شروط معتبرة في هذا الارتزاق الجائز أو لا؟ وأخرى يقع في جواز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو من غيرهم، لكن المال يدفع له بعنوان شنو؟ بعنوان الأجرة على القضاء. وثالثا يقع الكلام في جواز أخذ الرشوة على القضاء، ورابعا يقع في جواز أخذ الهدية والهبة على القضاء. فالكلام يقع في مقامات أربعة. بالنسبة للمقام الأول وهو الارتزاق من بيت المال للقاضي، قبل أن ندخل في تفصيل هذا الباحث نشير إلى أنه يبدو هناك خلاف في تفسير بيت المال، أن بيت المال ما هو المقصود به. الكلام في ارتزاق القاضي من بيت المال. بيت المال في بعض الإطلاقات يراد به هو المكان الذي تجتمع فيه جميع الأموال والحقوق، خزينة أشبه بالخزينة، خزينة الدولة. فبيت المال يشمل الأموال المشتركة بين جميع المسلمين من قبيل مثلا الجزية، خراج الأراضي المفتوحة عنها، سهم سبيل الله من الزكاة، لا يختص بطائفة، الموقوف في وجوه البر ما يختص بشيء معين، وهكذا الموصى به في طريق البر في وصرفه في طريق البر، وكذلك يشمل الأموال المختصة، أموال المختصة من قبيل سهم المساكين من الزكاة، يختص بالمساكين ويشمل جميع المسلمين، أو الخمس المتعلق بالسادة هذا أيضا يختص بماذا؟ بطائفة من المسلمين. إذن بيت المال هو عبارة عن خزينة الدولة التي تدخل فيها كل الضرائب والأموال المقررة شرعا المشتركة والمختصة. في قبال هذا أكو في بعض كلماتهم يفهم منه أنه لا، بيت المال هو خصوص المكان الذي تجمع فيه الأموال المشتركة التي يشترك فيها جميع المسلمين، فقط يشترك فيها جميع المسلمين. هذا خلاف، هذا الخلاف مؤثر أو غير مؤثر. من يقول بالقول الأول يقول بأنه القاضي لو قلنا بجواز ارتزاقه من بيت المال لا يجوز إعطاء من الأموال المشتركة بناء على التفسير الأول لبيت المال وهو أنه ما يحوي كل الأموال، لكن هاي كل الأموال لا بد من فرزها، أكو أموال مشتركة وأكو أموال مختصة، المختصة لا بد من دفعها إلى شنو؟ إلى عناوين التي اختصت بها. القاضي لا يرتزق من الأموال المختصة في بيت المال وإنما يعطى من الأموال شنو؟ المشتركة. أقول إذا قلنا بذلك حينئذ لا ثمرة عملية بين هذين القولين، لأنه إذا كان القاضي لا يجب دفع الأموال إليه إلا من الأموال شنو؟ المختصة، فسواء دخلنا الأموال المختصة في بيت المال إلا الأموال شبهة المشتركة، فسواء أدخلنا الأموال المختصة في بيت المال أو أخرجناها عن بيت المال النتيجة واحدة، وهو أن القاضي وأمثال القاضي المؤذن الجامع المترجم في المحاكم إلى آخره، أكو أموال يذكروها العناوين يذكروها، هذه ترتزق من بيت المال من الأموال المشتركة العامة التي تدخل إلى بيت المال، فحينئذ ماكو فرق بينهما، لا توجد ثمرة عملية بين هذين. قد تظهر ثمرة عملية في مورد آخر فيما يرتبط بمحل كلامنا. على كلا التقديرين القاضي لو قلنا بجواز ارتزاقه من بيت المال لا يدفع إليه إلا من الأموال شنو؟ المشتركة والأموال العامة التي هي موضوعة لمصالح المسلمين، والقضاء من أهم مصالح المسلمين. زين، على كل حال المراد بالارتزاق من بيت المال وما يأخذه القاضي ونحو القاضي من بيت المال باعتباره قائما بمصلحة من مصالح المسلمين لا بنحو العوضية عن القضاء، مو بنحو العوضية عن القضاء، ولا سير أجرة يدخل في المقام الثاني، لا قائم بمصلحة من مصالح المسلمين فيعطى له شيء مقرر ويدفع إليه هذا المال ما دام شاغلا لهذا المنصب منصب القضاء، ولا يشترط في ذلك ماذا؟ ولا يشترط في ذلك ماذا؟ أن يمارس القضاء شنو؟ عملا. لا، لو فرضنا أنه ما جت خصومة، أن التشارية غير في شهر من الشهور ما جت، أصلا ما جت، ما في تداعي، ما في دعوة، يستحق الشهر، يعطيه الشهر، مو أجر على عمل. الارتزاق ليس أجرة إنما على عمل، حتى نقول إذا ما في عمل نسترد منه شنو؟ الأجرة التي دفعناها في مقابل عمل. الارتزاق ليس هذا المقصود به، وإن الشيء يعطى له، يعطى للقاضي في مقابل شغله لهذا المنصب، في مقابل شغله لهذا المنصب، هذا هو المقصود بماذا؟ بالارتزاق. هذا الارتزاق هل هو جائز أو لا؟ هناك خلاف في بينهم في جواز الارتزاق، ارتزاق القاضي من بيت المال وما هي الشرائط المعتبرة في هذا الارتزاق لكي يكون جائزا. القدر المتيقن، المتيقن جوازه من كلماتهم، هو ما إذا كان القاضي فقيرا، أي واحد وما إذا لم يكن القضاء واجبا عليه تعيينا. لم يكن القضاء واجبا عليه تعيينا. لو تعين عليه القضاء أو كان منيا هذا محل خلاف، لكن لو لم يتعين عليه القضاء ما متعين، هناك من يقوم من به الكفاية ما متعين عليه القضاء، وكان فقيرا في هذه الحالة إذا صار قاضيا يجوز ارتزاقه من بيت المال، فقير والقضاء شنو ليس متعينا عليه، هذا القدر المتيقن من جواز الارتزاق من بيت المال بحسب كلماتهم. وأما إذا فقد هذان الشرطان أو أحد هذين الشرطين فهناك خلاف. بالنسبة إلى الشرط الأول، يعني إذا كان غنيا ارتفع الفقر، كان غني هذا القاضي جبناه لأنه قاضي، هل يجوز له أن يرتزق من بيت المال وهو غني أو لا؟ هناك رأي يمنع من ذلك، يقول لا يجوز له الارتزاق من بيت المال، وهذا الرأي استدل عليه في الجواهر، استدل عليه في الجواهر بدليلين. الدليل الأول هو مسألة أن هذا واجب عليه، أفرض أنه ما متعين عليه كما هو المفروض، فلنفترض ما متعين عليه لكنه واجب عليه، واجب عليه يجب عليه الإتيان به، فكيف يطالب بمال في مقابل ماذا؟ في مقابل ما هو واجب عليه، في مقابل ما هو واجب عليه. هذا دليل. الدليل الثاني الذي أشار إليه هو أن بيت المال معد للفقراء مو للأغنياء، بيت المال معد من للفقراء لا للأغنياء، فإذا فرضنا القاضي كان غنيا، كان غنيا ومستكفيا، حينئذ لا يجوز أن يرتزق من بيت المال، لأن بيت المال معد لمن؟ معد للفقراء لا للأغنياء. انتهى الوقت. هذان دليلان ذكرهما الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه، يأتي الكلام عنهما إن شاء الله.